الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من شرح هذه دعوتنا وعقيدتنا. قال: حب الحكومات المسلمة. الحكومات نحبها بقدر ما فيها من الخير ونبغضها لما فيها من الشر، ولا نجيز الخروج عليها إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، بشرط أن نكون قادرين وألا تكون المعركة بين المسلمين من الجانبين، فإن الحكام يصورون الخارجين عليهم بصورة المخربين المفسدين. وثمت شروط تراجع من كتبنا الأخرى. قال: وهذا هو الحب في الله والبغض في الله عز وجل، الذي لا يزيده عطاء ولا ينقصه منع، فيكون شأن المؤمن مع ولي أمره طاعة الله طاعة لله عز وجل. أما إن كان شأنه الدنيا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ما بالفلاح يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر وحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه هو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا الدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطي منها لم يفي. متفق عليه. فهو داخل في الوعيد. ولا ينظر إليهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، أعيذك بالله من إمارة السفهاء. قال: أما ذلك يا رسول الله؟ قال: أمراء سيكونون من بعدي من دخل عليهم فصدقهم بحديثهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم، ولم يردوا علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بحديثهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، وأولئك يردون علي الحوض. يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس قاديان، فغاد بائع نفسه ومبيق رقبته، وغاد مبتاع نفسه ومعتق رقبته، أخرجه أحمد. فالحب للحكومات بقدر نصرتها وتعظيمها لدين الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. وإذا وجد عند الحكومات المسلمة مخالفات شرعية، لا يجوز الخروج عليهم بالثورات والانقلابات والمظاهرات والاعتصامات وغير ذلك من أنواع الخروج. وهل الناس على هذا؟ الناس على المظاهرات والاعتصامات. لو منعوا حبة ما خرجوا مظاهرة، ولو ارتفعت الأسعار خرجوا مظاهرة، وربما كسروا وربما آذوا ويرحل. من هذا الكلام يرحل النظام، رحل النظام وجاء الفساد والإجرام. فلا يجوز الخروج على الحاكم المسلم بحال، وإنما يجوز بشروط، وهي: الأول بأن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، يعني بحيث يكون الحاكم كافرا كفر صريح لا تأويل فيه ولا لبس يدل عليه، حديث عبادة بن الصامت وهو مريض قال: نعم، عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن ننازع الأمرها له. قال: إلا أن ترى كفرا باحا عندكم فيه من الله برهان. الثاني أن نكون قادرين على إزاحته وإبداله بخير منه، وأما أن يزال ويؤتى بمثله أو بمن هو أسوأ منه فلا مصلحة، بل شر على شر. قال ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: الثالث أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر. فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر، وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. في حديث الآخر قيل: يا رسول الله، فلن نابذهم بالسيف؟ قال: لما أقام فيكم الصلاة أي ما داموا يصلون. انتهى. الرابع: لا يستعان بالكافرين. والواقع لو أن الأخوان المسلمين من إليهم من أصحاب الثورات أخذوا بهذه النصيحة لوفقوا، لكنهم أبوا إلا الولوج فيما هم فيه، فقد قاموا بما يسمونه بثورة الربيع العربي، فكم مزهقت من أنفس وقطعت من سبل وانتهكت من أعراض وضاعت من حقوق وتسلط من مجرمين، الله المستعان. فالصبر على الحاكم وإن كان ظالما أهون بكثير من الخروج عليه، ونبغض الحكومات بقدر ما عندها من الشر. الديمقراطية والانتخابات تصير ذوات الأرواح، والسماح للزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الباطل فنبغضهم في هذه الأمور مع تحذيرنا من المنكرات بقدر الاستطاعة ولا نطيعهم فيها، إنما الطاعة في المعروف. ولا يجوز الخروج عليهم بسبب معاصيهم، لأن الإسلام يحرم الخروج حتى تروا كفرا بواحا، كفرا ظاهرا جليا لا لبس فيه. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا هذا الحديث يقال كما تقدم. والبرهان ترك الصلاة، عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا نابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، أخرجه مسلم. وعن أم سلمة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون تنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فالإنسان يبتعد عن الخروج على الحاكم لما فيه من الضرر ولما فيه من البلاء. وسمعت كلمة من الشيخ الفوزان جميلة جدا، يقول: ما خرج قوم على حاكم من الحكام إلا كان الذي بعدها شد عليهم منه. وقد جرى اتصال بيني وبين الشيخ حفظه الله، وذكر لي أن بعض الذين خرجوا على الرئيس اليمني الراحل قال له: يا شيخ يحيى، والله لقد فعلنا منكرا عظيما. قال له: توبوا إلى الله منه. قال: والله ما أظن يغفره الله لنا ولو نصوم 15 سنة، لأنهم رأوا الضرر الذي حصل بالمسلمين في اليمن. كم من أناس بدل أن كان غنيا صار فقيرا، وكم من امرأة صارت أرملة، وكم من طفل صار يتيما. فهذه الثورات والانقلابات جاءت من قبل الماسونيين واليهود والنصارى وأعداء الدين، يصرفون ملايين الدولارات والمليارات ليس من أجل المسلمين، وإنما من أجل زحزحتهم عن دينهم، والله المستعان. يضاف أيضا وأسوأ من ذلك أن كثيرا من الناس تغيرت عقيدته وفطرته بسبب تسلط الرفض ومن إليهم، الله المستعان. قال رحمه الله: من علامة السنة قبول النصيحة، نقبل التوجيه والنصح من وجهنا، ونعلم أننا طلبة علم نصيب ونخطأ ونجهل ونعلم. هذا هو الكلام الذي لا معدل عنه، من أن الحق حق أن يتبع، والحق عزيز والحق كبير، أما نحن ما نحن إلا عبيد لله. والواقع أنه كما قال أننا طلبة علم نصيب ونخطأ ونجهل ونعلم، ونزيد هنا أن الذي نجهله أكثر من الذي نعلمه، لكن نسأل الله عز وجل أن يبارك في الموجود وأن يسر لنا بقية الفنون والعلوم، إنه ولي ذلك. وهذه دلالة، وهذا دلالة صحيحة وصريحة على نهج وطريق أهل السنة والجماعة، أن ما عندهم حزبية ولا عندهم ولاء وبراء ضيق، وإلا فإن الحزبية تمنع المناقشة والرد، وتجد عند أصحابها الطاعة المطلقة سواء كان في حزب الأخوان أو في بقية الأحزاب، وإنهم يعودونهم على الطاعة المطلقة وينكرون عليهم الاعتراض على أوامر القادة والمشايخ. فالأعظم من ذلك أنهم يأخذون البيعة السرية عليهم في السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، مع أن البيعة لا تجوز إلا لإمام المسلمين، وهؤلاء يأخذونها لعلمائهم أو لمشايخهم إلى غير ذلك من الطرق التي يفعلونها. وأما الصوفية في باب الطاعة فلا تسأل عنهم، يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويأتون الفواحش والمنكرات، ما بعد ذلك لا تسأل عندهم قاعدة لا تسأل الحبيب. وهناك لك بعض القصص التي ذكرها الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، والغزالي كان منهم ويدافع عنهم ويمجدهم. تجد في هذه القصص ما يتعجب منه، وشيطانهم الأكبر الذي يسمونه الكبريت الأحمر ابن عربي الطائي عليه لعنة الله، يزعم أن الحرام والحلال للعامة، أما نحن فقد فتحت لنا السياجات، يعني كل شيء عنده حلال، حتى قال: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان وديرا لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، يعني جمع بين الحق والباطل. فمذهب وحدة الوجود الذي قال به ابن عربي يجعل الخالق والمخلوق وحدة واحدة سواء بسواء، وقد ترتب على هذا المذهب نتائج باطلة قال بها ابن عربي وأكده، وهي قوله بالجبر وفيه الثواب والعقاب، وكذا قوله بوحدة الأديان. وقد تابع ابن عربي في القول بوحدة الوجود تلاميذ له أعجبوا بآرائه وعرضوا لذلك المذهب في أشعارهم وكتبهم، من هؤلاء ابن الفارض وابن سبعين والتلمساني. أما ابن الفارض فيؤكد مذهبه في وحدة الوجود في قصيدته المشهورة بالتائية: لها صلاتي بالمقام أقيمها، وأشهد أنها لي صلتي. كلانا مصل، كلانا مصل عابد ساجد إلى حقيقة الجمع في كل سجدتي. وما كان لي صلى سواي فلم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبتي. إذا رأيتهم يذكرون يعني التأنيث يريدون به الله تعالى الله عن قولهم لها صلاتي. ثم يقول يعني هو يصلي لنفسه، ما عرف أنه ما يصلي لغير نفسه إلا قبل الموت بساعتين أو نحو ذلك قاتلهم الله. فهو هنا يصرح بأنه يصلي لنفسه لأن نفسه هي الله، ويبين أنه ينشد ذلك الشعر لا في حال سكر الصوفية، بل هو في حال الصحو. فيقول: ففي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها، وذاتي ذاتي اتحلت تجلتي. والصوفية معجبون بهذه القصيدة التائية، ويسمون صاحبها ابن الفارض وسلطان العاشقين، على الرغم مما يوجد في تلك القصيدة من كفر صريح والعياذ بالله. وأما ابن سبعين فمن أقواله الدالة على متابعة ابن عربي في مذهب وحدة الوجود قول رب مالك وعبد، رب مالك وعبد هالك، وأنتم ذلك الله فقط والكثرة وهم. وهنا يؤكد ابن سبعين أن هذه الموجودات ليس له وجود حقيقي، فوجودها وهم، وليس ثمة فرق بين الخلق وبين الحق، فالموت فالموجودات هي الله. أما التلمساني وهو كما يقال يقول الإمام ابن تيمية من أعظم هؤلاء كفرا، وهو أحذقهم في الكفر والزندقة، فهو لا يفرق بين الكائنات وخالقها، إنما الكائنات أجزاء منه وأبعاد الله، بمنزلة أمواج البحر في البحر وأجزاء البيت في البيت. ومن ذلك قوله: البحر لا شك عندي في توحده، وإن تعدد بالأمواج والزبد فلا يغرنك ما شاهدت من صور، فالواحد الرب ساري العين في العدد. ويقول أيضا: فما البحر إلا الموج لا شيء غيره، وإن فرقته كثرة المتعدد. ومن شعره أيضا: أحن إليه وهو قلبي، وهو وهل يرى سواي أخ ويد يحن لقلبه، ويحجب طرفي عنه إذ هو ناظري، وما بعده إلا لإفراط قربه. فالوجود عند التلمساني واحد، وليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق، بل كل المخلوقات إنما هي الله ذات، إنما هي الله ذاته. فهم يعتقدون أن الكون هو الله، وكل شيء في الكون مباح لعنة الله عليهم. هذا عند أصحاب وحدة الوجود وأصحاب القول بالحلول والاتحاد، حتى أنهم لا يفرقون بين الزوجة والأم والأخت في الإتيان، كما هو دين القرامطة وكما هو دين الباطنية. ويعزى إلى علي بن الفضل وقيلت فيه: لكل نبي مضى شرعة، وهذه شرائع هذا النبي، أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي. فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعبي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صاموا فكلي واشربي، ولا تطلبي السعي عند الصفا، ولا زورة القبر في يثربي، ولا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين ومن أجنبي. فكيف حللت لذاك الغريب وصرت محرمة للأبي؟ انظر إلى فسقه. أليس الغراس لمن ربه، أليس الغراس لمن ربه وسقاه في الزمن المجدب؟ وما الخمر إلا كماء السماء، حلال فقدست من مذهبي. وكم من أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. أما أهل السنة فيقبلون النصح والتوجيه من صدر، وإن كان من طفل صغير ذكرك بخطأ وقعت فيه تقول جزاك الله خيرا، وإن كان من عامي ذكرك بحديث خالفت تقول جزاك الله خيرا. فإن أبا هريرة رضي الله عنه قد جاءه ذلك الشيطان وقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ بهذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، فإنه لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فذكر الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدق وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث ليالي يا أبو هريرة؟ قال: لا. قال: ذلك شيطان، المهم أن تعلم أنه حق. ونسأل الله العون والسلام. إلى هنا بارك الله فيكم.